بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على مقدمة ابن القصار رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: باب القول في الأخبار إذا اختلفت. قال رحمه الله: ومذهب مالك رحمه الله التخيير في فعل ما اختلفت الأخبار فيه، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول الإمام آمين وتركه، وما روي عنه من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه وتركه، وكالتسبيح في الركوع وأشباه ذلك مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تقم الدلالة على قوة أحدهما على الآخر، ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط أحدهما. والحجة في ذلك أن الخبرين إذا ثبتا جميعا لم يكن أحدهما أولى من صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد تساويا وتقاوما، وما أمكن الاستعمال فلم يبق إلا التخيير فيهما، وأن يكون كل واحد منهما يسد مسد الآخر، وصار بمنزلة الكفارة التي قد دخلها التخيير، والله أعلم. يعني أنه إذا تعارضت الأدلة ونظر فيها المجتهد فلم يمكنه الجمع بينها، ولم يتبين له ناسخها من منسوخها، وتعذر عليه الترجيح، فإنه حينئذ يتخير من ذلك، فيعمل بما يراه بما يختاره من ذلك. وذكر بعض الأمثلة، وإن كان يظهر بمقتضى استقراء الأدلة أن بعضها وقع فيه الترجح، ولكن الأمثلة لا تعترض كما هو معلوم. فالغرض أنه إذا تعارضت الأدلة وتعذر الجمع والنسخ والترجيح فإن المجتهد يتخير، فهذا أصل مالك في هذه المسألة. ومنهم من نظر إلى أن الأصل في هذا، من قال إن الأصل في هذا الموضع المنع، ومنهم من قال إن الأصل في هذا الموضع الإباحة بحسب أصولهم. باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان. ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعا قدم القياس عند بعض أصحابنا، والحجة له هي أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد، وهو أن هذا الأصل معلول بهذه العلة أو لا، وصار أقوى من خبر الواحد فوجب أن يقدم عليه. وقد اختلف في ذلك، فقيل خبر الواحد أولى من القياس في هذا الذي ذكرناه، وقيل القياس أولى لما ذكرناه، واختلف فيها أصحابنا، والله أعلم. هذه مسألة مشورة، وهي إذا اختلف القياس مع خبر الآحاد أيهما يقدم؟ فهما دليلان ظنيان، خبر الآحاد دليل ظني، والقياس أيضا دليل ظني كذلك. فأصل معظم الحنفية تقديم القياس الجلي على خبر الآحاد، والشافعية يقدمون خبر الآحاد، والمالكية اختلفت أقوالهم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن خبر الآحاد مقدم، ومنهم من قال بتقديم القياس. وهو هنا ذكر القولين وصدر بالقول الذي رآه هو، اختاره القرافي أيضا وغيره، وهو تقديم القياس على خبر الآحاد. وذهب طائفة من المالكية أيضا إلى أن خبر الآحاد مقدم على القياس كالقاضي عياض وغيره. وهؤلاء قالوا إن استقراء مسائل المذهب يدل على أن أخبار الآحاد مقدمة عند مالك على القياس. فمن ذلك مثلا أن مالك رحمه الله تعالى يقول بمسألة المصرة، ومعلوم أن مسألة المصرات حائدة عن القياس. إذا صر الرجل الناقة أو الشاة فتركها حتى حفل ضرعها باللبن، وهو لا يحلبها لكي يظهر للمشتري أنها حلوب، فأن النبي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عيب، فللمشتري أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. ومعلوم أن هذا الحديث مخالف للقياس، لأن الأصل أن الإنسان إذا أتلف الشيء إنما يرد مثله. الأصل في المتلفات أن من أتلف شيئا يرد مقابله مثله، فمن أتلف لبنا ينبغي أن يقابل أن يدفع لبنا، لكن جاء النص هنا مخالفا للقياس. المالكية يقولون إنه يرد الطعام، إذن هذا يدل على تقديمهم لخبر الآحاد على القياس. لو كانوا يقدمون القياس لقالوا لا يرد إلا اللبن، لأن القياس الجلي يقتضي أن من أتلف شيئا يرد مثله. كذلك أيضا في مسألة غسل الإناء من الكلب سبعا، مثلا الحنفية لا يقولون بغسله سبعا، لأنهم يرون أن القياس الجلي يقتضي أن نجاسة الكلب ليست أغلظ من بقية النجاسات، فالقياس الجلي يقتضي أنها تزول بما تزول به بقية النجاسات. المالكية يقولون بغسل الإناء من الكلب سبعا، وإن كانوا أصلا لا يرون نجاسة طريق الكلب، ولكنهم عملوا بهذا الحديث الذي جاء حائدا عن القياس. فالخلاف مشهور داخل المذهب في هذه المسألة، هل المقدم هو خبر الآحاد أو هو القياس؟ ولكن كما ذكرنا هناك مسائل كثيرة من فروع المذهب تدل على تقديم خبر الآحاد على القياس. باب القول في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين. قال القاضي رحمه الله: ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، وذلك أنه قال لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيه سعة، إنما هو خطأ أو صواب. وكذلك قال ليث لما سئل عن ذلك وقال مالك رحمه الله تعالى: قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقا، وما الحق إلا واحد. وأجمع مالك وسائر الفقهاء أن الإثم في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع، وأن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا نص في أن مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ في مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ، فدل على أن الحق في واحد لا في جميعها، وجعل له الأجر، وإن أخطأ على اجتهاده ورفع عنه إثم خطأه. وهو أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم اختلفوا في مسائل الاجتهاد، ورد بعضهم على بعض، ودعا بعضهم بعضا إلى المباهلة، وأنكر بعضهم على بعض بأغلظ نكير، وسوغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه، ولم يقل بعضهم لبعض: الحق معي ومعك. فلو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لاختلافه معنى، لم يكن لاختلافهم معنى، فدل ذلك على ما قلناه. وبالله تعالى التوفيق. هذه مسألة هل كل مجتهد مصيب أم أن لكل مجتهد نصيب. لا خلاف بين أهل العلم أن المجتهد في الأصول أي في العقائد أن المصيبة فيها واحد وغيره مبطل، واختلفوا في المجتهد في الفروع الفقهية هل كل مجتهد مصيب أم أن المصيبة واحد وغيره مخطئ. وانقسم الناس إلى طائفتين: طائفة تسمى بالمخطئة، وطائفة تسمى بالمصوبة. والجمهور هم المخطئة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، يرون أن من اجتهد في مسألة فقهية فإنه إن وافق حكم الله تعالى في المسألة فهو مصيب، وإن لم يوافقه فهو مخطئ، ولكن لا إثم عليه إذا كان من أهل الاجتهاد، لأنه بذل وسعه من أجل النظر في هذا الفرع الفقهي، فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ولكنه إذا أخطأ فإنه يسمى مخطئا، وإذا أصاب فإنه يسمى مصيب، وإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، بدليل الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. والإثم مرفوع على كل حال. الطائفة الأخرى تسمى المصوبة، وهؤلاء يرون أن حكم الله تعالى في حق المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. المجتهد عليه أن يجتهد، وما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله، وعليه فكل مجتهد لا بد أن يكون مصيبا، لأن حكم الله في حقه هو ذلك الذي أداه إليه اجتهاده. وهؤلاء هم الأقلون، وغالب أهل العلم من الأصوليين والفقهاء من المخطئة، أي من يقسمون المجتهدين إلى قسمين، إلى مصيبين ومخطئين، فالمصيبون لهم أجر الإصابة والاجتهاد، والمخطئون إذا كانوا من أهل الاجتهاد فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. استدل هو هنا على مذهب المخطئة وهم الجمهور ومنه الإمام مالك رحمه الله تعالى باختلاف الصحابة، وأن بعضهم كان يشدد النكير على بعض، فلو كانوا يرون أن حكم الله في حق المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده لما شنع بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم سيرى حينئذ أن حكم الله في حق هذا المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، وفي حقي أنا هو ما أداه إلي اجتهادي، فالحق معي ومعه. لكن لم يقل هذا أحد من الصحابة، بل كان بعضهم يخطئ بعضا ويشدد النكرة على بعض، فدل هذا على أنهم من المخطئة، أي ممن يرون أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. باب القول في تأخير البيان.
هل له واقع عملي؟ يعني هذا الخلاف لفظي أو له واقع عملي؟
هو بالحقيقة لا ينبنى عليه كثير في المسائل العملية التي هي في الواقع، وإنما الغرض منه هو بيان هل حكم الله سبحانه وتعالى في المسائل هو معروف أصلا والمجتهد يجتهد فيصيبه أو يخطئه، لأنه قد قامت عليه أدلة، لكن بعض المجتهدين قد يتعذر عليه ترتيب هذه الأدلة أو الوصول بها إلى الحكم الحقيقي، أو أن حكم الله أصلا بالنسبة للمجتهد غير محدد، والمطلوب منه هو أن يجتهد، وإذا اجتهد فما أداه إليه اجتهاده هو الحكم. باب القول في تأخير البيان. ليس يختلف مالك رحمه الله تعالى وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، وليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص قول ولا لأصحابه المتقدمين. وكان ابن بكير يقول إن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة، واذكر أن مالك رحمه الله تعالى قد أشار إلى ذلك حيث قال: وقد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه أن ذلك له إذا رآه الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قبل ذلك قسم أسلابا كثيرة، ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين. قال ابن بكير: وقد كان قال مالك لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على أنه كان يجوز تأخيره إلى وقت النزول. وكان شيخنا أبو بكر ابن صالح الأبهري رحمه الله تعالى يمنع من ذلك ويقول: لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب، والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فأعلمهم معاذ بذلك، ثم كان بيان شرائع الزكاة ووجوهها يقع لهم على مقدار الحاجة، حتى سألوه عن وقص البقر فأخبرهم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم به شيئا. ولا معنى لمن ينكره، لأن ذلك لو كان ممتنعا غير جائز لم يخلو أن يكون ممتنعا بالعقل أو بالشرع، ولسنا نعلم في العقل امتناعه ولا في الشرع أيضا ما يمنعه. والحجة لمن منع من ذلك هو أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان البيان يجري على يديه فيجوز أو فقد يجوز أن تخترمه المنية قبل التبيين، وقال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم والأول أصح وبالله تعالى التوفيق. هنا عندي: فلا يجوز أن تخترمه المنية، لكن الذي يتجه من جهة المعنى هو ما ذكر هنا أنه نسخة أخرى، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عقلا أن تخترمه المنية قبل التبيين. هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي: هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أم لا؟ الأحكام الشرعية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنزل قبل حاجة الناس إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرض عليه صيام رمضان ونزلت آيات الصيام في شهر شعبان قبل وقت الوجوب. فتأخير البيان عن وقت الوجوب وهو وقت الحاجة غير جائز، مثلا لا يجوز له أن يؤخر وقت البيان عن رمضان، لكن هل يجوز له أن يؤخر وقد نزلت عليه الآيات في شعبان إلى وقت الوجوب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو الذي يعبر عنه بتأخير البيان إلى وقت الحاجة، أي أن يؤخر الشارع البيان أي بيان الأحكام إلى وقت حاجة المكلف إليها. والجمهور يرون جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال الشيخ إنه ليس هناك نص عن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إلا أن تصرفه في بعض الفتاوى والأحاديث يدل على أنه يرى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أسلابا كثيرة، أي سلاحا كان قد سلب من بعض المقاتلين، سلبه أحد من المسلمين قبل غزوة حنين، وفي غزوة حنين قال إن من قتل قتيلا فله سلبه. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن هذا ليس عاما في كل قتيل، وإنه يكون باجتهاد الإمام، والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول هذا الكلام في غزوة حنين هو أن المسلمين انكسروا في أول الأمر بل وفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في القتال وأخبرهم أن من قتل قتيلا فله سلبه، أي من قتل قتيلا فله سلاحه وما وجد معه من المال والسلاح والمتع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد كان قسم أسلابا قبل ذلك في غزوات أخرى ولم يبين أن له أي للإمام أن يخصص من شاء بسلب من قتل، فاستدل بذلك على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. استدل له أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن وأخبره بشرائع الإسلام، قال أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يخبرهم بالأحكام عند الحاجة إليها، أي إذا احتاجوا إلى الزكاة فإنه يخبرهم بالمقادير التي تجب فيها وعدد الأنصبة. وسألوه عن وقص البقر، الوقص هو ما بين النصابين، يعني مثلا نصاب البقر الأول 30 بقرة يلزم فيها عجل تبع، ونصاب البقر الثاني 40 بقرة وتلزم فيها مسنة، فالوقص هو ما بين النصابين، أي إذا كان الإنسان عنده مثلا 28 بقرة ما الذي يدفع؟ سأله عن ذلك ولم يكن حينئذ عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى أسأل ولم يرد علي على المدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم بعد ذلك بالأدلة الشرعية وباتفاق أهل العلم أن وقص النعم لا زكاة فيه، هذا لا يختص البقر، فالغنم كذلك أيضا، من عنده 100 من الغنم فإنه إنما يدفع شاة كصاحب 40، ومن عنده 9 من الإبل فإنه إنما يدفع شاة أيضا كصاحب 5، وهكذا. وقال إن الحجة لمن منع، أي قال لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان فورا إذا نزل عليه حكم، فيجب عليه أن يبادر في بيانه للناس حتى ولو كان ذلك قبل حاجتهم إليه. قال لأن الناس سيلقى إليهم مثلا هذا المتن، مثلا يلقى إليهم آيات تقرأ عليهم آيات ولا تبين لهم، فقد يعتقدون من هذا الذي يسمعون خلاف المراد. وأيضا فإنه يجوز عقلا أن تخترم المنية، أي أن تذهب بالنبي، أي أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيان وهو قد أمر بالبيان، ولكن الراجح ما صدرنا به وهو رأي جمهور الأصوليين من أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فالحج مثلا يقال أنه فرض مثلا في السنة السابعة، ومنهم من يقول في السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة، وقال خذوا عني مناسككم، فلم يشرح لهم أحكام الحج حتى حج صلى الله عليه وسلم وبينها لهم عند حاجتهم إليها. نعم، إذا نقتصر عليها القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم.